هذا هو الدرس التاسع عشر من دروس التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية 180 وتنتهي بنهاية الآية 182 من سورة البقرة، وهو قوله سبحانه وتعالى وعز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موت جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. هذه الآيات التي سنتناولها في خطبة اليوم ومحاضرة اليوم. وتدور الآيات حول مفردة قرآنية هي مفردة وصية، حيث جاء في صدر الآية: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا يعني مالا كثيرا، الوصية. والوصية جاءت في القرآن الكريم 32 مرة، ومن أراد أن يتتبع هذا اللفظ يجده يجيء لعدة معان. غير أننا نبدأ بما جاء في سورة ياسين، فقد بين الله سبحانه وتعالى في سورة ياسين أن المسلم يوصي، أما الكافر فهو لا يوصي أو فإنه لا يوصي، كما يقول الله سبحانه وتعالى: إن كانت إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. لا يستطيعون توصية، هؤلاء هم الكافرون. أما المؤمنون فإنهم يوصون، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته عنده. لا يحل المسلم له شيء يوصي فيه، له مال أو له أشياء يريد أن يقول لورثته كلمة فيه، أن يبيت ليلتين دون أن يكتب هذه الوصية. وهذا الحديث رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ويقول عبد الله بن عمر: فنافست ليلة منذ سمعت هذا الحديث إلا ووصيتي تحت رأسي. فعبد الله بن عمر نفذ كلام النبي صلى الله عليه وسلم. جاءت الوصية في القرآن الكريم على أنحاء مختلفة وأنماط شتى. النوع الأول من أنواع الوصية التي جاءت في القرآن الكريم هو وصية الله للمرسلين، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فالله سبحانه وتعالى أوحى إلى الرسل ووصاهم بأن يقيموا الدين وبأن لا يتفرقوا في الدين. النوع الثاني من أنواع الوصية وصية الله للعلماء الذين أوتوا الكتاب، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والله سبحانه وتعالى طالب العلماء الذين أوتوا الكتاب، يعني استحفظوا الكتاب وعلموا علم الكتاب، أن يتقوا الله في الكتاب وأن لا يفتوا بغير علم وأن لا يفتوا إلا بما علموا وأن يصدعوا بكلمة الحق وأن لا يمالئوا بكلمة الحق سلطانا أو قويا أو يبيعوا كلمة الحق بثمن مهما كان غاليا. النوع الثالث من أنواع الوصية هي وصية الله إلى الناس جميعا، فقد جاءت هذه الوصية في سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى آخر هذه الآيات الثلاث والتي تنتهي بقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يقول عبد الله بن مسعود من سره أن يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هؤلاء الآوات من سورة الأنعام. ومن العجيب أن يقول بعض الناس إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي. كيف يقال هذا الكلام؟ كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يوصوا ثم لا يوصي هو؟ عبد الله بن مسعود يقول هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول إن وصيتي هي القرآن والسنة، حيث يقول في آخر كلامه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. أما بالنسبة للأموال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يوصي فيه، لم يخلف عقارا، لم يخلف درهما ولا دينارا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقه. النوع الرابع من أنواع الوصية وصية الله بالوالدين، وقد جاء هذا التعبير في ثلاث سور من القرآن الكريم، حيث يقول الله سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك فيما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليه. النوع الخامس من أنواع الوصايا وصية الآباء والأمهات للأولاد، وهذا النوع من الوصية لم يرد في القرآن الكريم إلا مرة واحدة في سورة النساء، حيث يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم. فالله سبحانه وتعالى يوصي في الأولاد، وهذه لم ترد إلا مرة واحدة، لأن من عادة الأب والأم أنهما ليسا في حاجة إلى التوصية بالأولاد، لأن الأب كثير الشفقة لأولاده، وكذلك الأم، فالأب ليس في حاجة إلى توصية، والأم ليست في حاجة إلى توصية، إلا في هذا الباب وهو باب الميراث، لأن الطامة الكبرى تحدث في موضوع الميراث، فنجد الأب يفرق بين أبنائه في الميراث، فيعطي بعض الأولاد أكثر من البعض الآخر. وربما أفضل الذكور على الإناث، وربما أعطى الذكور وحرم الإناث، وربما أعطى أولاد امرأة وهدر أولاد امرأة أخرى بحجة أنه يحب هؤلاء ويكره هؤلاء. ولذلك لما تكلم الله سبحانه وتعالى في طلب الميراث قال يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. النوع السادس من انواع الوصيه وصيه المرسلين لزويهم، وهذه جاءت في سوره البقره حيث وصى ابراهيم ابناءه وحيث وصى يعقوب ابناءه. يقول الله تعالى ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقول إبراهيم لبنيه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون معناها أنه يدعوهم إلى أن يعيشوا مسلمين، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحدد بالضبط الوقت الذي يموت فيه، يأتيه ملك الموت فجأة فينبغي أن يكون مستعدا للموت في الإسلام. فقول إبراهيم لا تموتن الا وانتم مسلمون، معناها عيشوا مسلمين، لان المرء يموت على ما عاش عليه ويبعث على ما مات عليه. ثم يقول الله تعالى: ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق الها واحدا ونحن له مسلمون. النوع السابع من انواع الوصيه، وصيه المؤمنين بعضهم مع بعض، وهذه وضحتها سوره العصر، سوره الافتراق، يفترق عليها المؤمن مع اخيه المؤمن كلما اراد ان يوزعه يقراها له ويذكره بها. والعصر: ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. النوع الثامن من انواع الوصيه هو الوصيه بالزوجه. فالرجل حينما يموت لا بد ان يوصي ورثته بان يدخلوا لزوجته المسكن الهادئ الامن والرزق الطيب لمدة عام كامل. والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج، فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف. النوع التاسع من انواع الوصية هي وصية المسافر. فالرجل اذا سافر وكان في بلاد اخرى، الله سبحانه وتعالى يأمره أنه من الضروري أن يوصي بالرغم من أنه مسافر، وللسفر أحكامه وللسفر تخفيفاته، ومع ذلك يجب الله سبحانه وتعالى يأمر المسافر أن يوصي أيضا. فإذا كان في سفر فإنه يبحث عن شاهدين ذوي عدل منكم أو من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتدتم لا نشتري به ثمنا، إلى آخر الآيات التي جاءت في سورة المائدة. أما النوع العاشر من أنواع الوصية فهي الآيات التي تلوتها عليكم في صدر الخطبة، وهي الآيات من 180 إلى 182. وهي وصية الميت في أمواله ولأهله ولذوي قرباه بما ينبغي أن يفعلوه من بعده. ونعود إلى الآيات نقرأها كلمة كلمة ونتدبر معانيها. أما الكلمة الأولى في الآية فهي قوله تعالى كتب. قوله تعالى كتب يعني فرض. ولهذا ذهب كثير من أئمة المسلمين إلى أن الوصية واجبة، وعلى انه يجب على المسلم ان يوصي. واستدلوا بهذه الايه والحديث الذي رواه عبد الله بن عمر: ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين او له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين الا وصيته عنده. كتب بمعنى فرض. هذا التعبير ورد اربع مرات في هذه السوره، سوره البقره. اما المره الاولى فقد شرحناها في الجمعه الماضيه، وهي قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. المره الثانيه هي هذه المره: كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه. المره الثالثه تاتي في الجمعه القادمه، وهي قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. المرة الرابعة تأتي بعد قليل، وهي قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. فنلاحظ أن الفرائض التي فرضها الله لا تختص بالعبادات فقط، ولكن تختص بالعبادات وبالنظام الدولي العام والعلاقات الدولية العامة كالقتال وغيره، كذلك تتصل بالأموال والاقتصاد، كذلك تتصل بالجنايات. إذن فلله كلمته في كل شأن من شؤون الحياة، سواء أكان هذا الشأن متصلا بالقصاص أو الجنايات أو القانون الجنائي أو التشريع الجنائي، أو متصلا بالتشريع الدولي العام، أو متصلا بالنظام الاقتصادي، فالله يفرض فروضه في كل هذه الأمور. لان هناك بعض الناس يقولون ان الاسلام لا علاقه له الا بالعبادات فقط، وان الدين مسؤول عن العبادات وليس له دخل لا في النظام الدولي ولا في الاقتصاد ولا في التشريعات، وانما هو مختص بالصلاه والصيام والزكاه والحج فقط. هذا كلام فارغ توضحه هذه الايات وتمحقه وتهاجم القائلين. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت، اذا حضر احدكم الموت يعني اذا جاء الموت، كيف نعرف ان الموت جاء او لم يجئ، وهل نحن مقيدون بالموت؟ ان معنى هذا ان يكون الانسان مستعدا للقاء الموت في كل وقت. ولذلك قال القرطبي في تفسير الايه اذا حضر احدكم الموت، يعني اذا حضرت اسبابه. ان ترك خيرا، خيرا يعني مالا كثيرا، وقد تركه السيده عائشه وفسره عليه الزهر وسالم حينما جاء رجل الى السيده عائشه وقد ترك 3000 درهم، ثم جاءها يقول لها انني اريد ان اوصي بثلث مالي. قالت له كم لك من الاولاد؟ قال 4. فذكرت له حديث النبي صلى الله عليه وسلم لان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعها الفقراء وتتفقون الناس. ثم بينت له السيده عائشه ان الوصيه في المال انما هي مقيده بالخير العظيم، مثل ان كلمه خير معناها مال عظيم. وكذلك فسرها علي بن ابي طالب في 600 درهم. اذا 600 درهم و3000 درهم لا يعتبر مالا عظيما عند عائشه وعند علي بن ابي طالب. ولهذا اتفق الائمه على ان المال لا يكون خيرا الا بالعرف العام، فما اتفق عليه العرف العام انه مال عظيم فان الوصيه تسجل فيه. كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا، الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن ابي وقاص الذي رواه عنه ابنه عامر بن سعد بن ابي وقاص، رواه عن سعد في حجة الوداع وفي عام حجة الوداع، ان سعد كان مريضا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اليه يعوده فقال له يا رسول الله ان عندي مال عظيم ولا يرثني الا ابنه، ليس عندي الا بنت واحده. ثم قال للرسول صلى الله عليه وسلم افاوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال افاوصي بشطر مالي يعني بنصف مالي؟ قال لا. قال افاوصي بثلث مالي؟ قال الثلث، والثلث كثير، لان تدع ورثتك اغنياء خير لك من ان تدعه الفقراء وتتفقون الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد ولعل الله يخلف بك حتى ينفع بك اقواما ويضر بك اخرين. العجيب ان سعد كان في مرض الموت كما يقول هو عن نفسه. ثم نلاحظ ملاحظه اخرى، ان سعد يقول ولا يرثني الا ابنه، ليس عندي الا بنت، مع العلم بان الذي روى الحديث هو عامر بن سعد بن ابي وقاص. اذا لسعد ولد، فمتى جاء هذا الولد؟ انه معجزه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، على الرغم من ان سعد في مرض الموت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول له ولعل الله يخلف بك حتى يرفع بك اقواما ويضع بك اخرين. ويشاء الله سبحانه وتعالى ان يشفى سعد بن ابي وقاص من هذا المرض، ثم يكون هو بطل القادسيه المعروف الذي ضرب الفرس ضربه حاسمه ووقف في ديوان كسرى. هذا هو سعد بن ابي وقاص. ثم يكون لسعد بن ابي وقاص ابناء، منهم عامر هذا الذي قال الله له رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل الله يخلف ولعل الله يخلف لك حتى يرفع بك اقواما ويضع بك اخرين. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدد الوصيه بثلث التركه، وعلي بن ابي طالب يقول الربع احب الي من الثلث. مطلوب من المسلمين حينما يموت الميت أن يبدأوا بتوزيع كرشته على الوجه التالي. أولا يخرج من كرشة الميت تجهيزه. أول شيء يخرج من كرشة تجهيزه. وتجهيز الميت محدد بتنسيمه وتكفينه ودفنه فقط. وليس هناك شيء يطالب به الورثة أكثر من هذا. فلو طالب الورثة بسوار المقام أو بمصروفات يأخذها مقرئين أو من يصنعون أو يقرؤون على المقابر أو مثل هذه الأمور، كل هذا لا علاقة له بالتركة. إنما الذي يخرج من التركة هو تغسيل الميت وتكفينه ودفنه فقط. هذا هو الذي يخرج أولا من التركة. ثاني شيء يخرج من التركة ديون الميت. تخرج ديون الميت قبل أن يصلى عليه، تنتهي ديون الميت أو يقوم ضامن بسداد هذه الديون، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رفض أن يصلي صلاة الجنازة على مدينة، فإذا لابد أن تؤدى الديون. ثالثا تؤدى الوصية في حدود ثلث التركة، تؤدى وصيته الدين قبل الوصية. لكن في القرآن الكريم نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين، فقال من بعد وصية يوصون بها أو توصون بها الدين، فهو يقدم الوصية على الدين. قال المفسرون إن الله سبحانه وتعالى قدم الوصية على الدين لأن الدين وراءه مطالب وله مستندات تثبت له هذا الحق، لكن الوصية تبرع محض وليس وراءها مطالب، فأكد الله أمر الوصية فقدمها على الدين. بعد أن نخرج ديون الميت ونخرج وصيته نبدأ بتوزيع التركة حسب ما جاء في القرآن الكريم، ونبدأ بذوي الفروض التي حددها الله سبحانه وتعالى في سورة النساء. ونعود إلى الآية التي يقول الله فيها: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وهناك خلاف قديم، هل تجوز الوصية للوارث؟ ونختصر هذا الكلام بأن القانون 71 لسنة 1946 الذي أخذ به في القانون المصري يجيز الوصية للوارث بدون أمر الورثة. إذا النقاش في هذا الموضوع قد انتهى. فالله سبحانه وتعالى يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. بالمعروف في الحدود التي وضحتها السنة، في حدود ثلث التركة، حقا على المتقين. المتقي يراعي هذا الحق ويراعي العدالة في الوصية. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية: فمن مثله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يمثلونه إن الله سميع عليم. هذه الآية تتحدث عن شهود الوصية، فلا بد في الوصية من شهود يوقعون عليها ليكون آية للوصية وليتذكروا حينما ينسى الناس. فهو يوقع على الوصية ويوقع معه اثنين من الشهود، والدليل على ذلك ما جاء في سورة المائدة بشأن المسافر. فالله سبحانه وتعالى يطالب رجل من المسافر أن يشهد على وصيته اثنين من المسلمين، فإن لم يجد فمن غير المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول للشهود: عليكم أن تتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن الذين يغيرون في الوصية سواء كانت وصية مصنوعة سماوية أو مكتوبة فالله سبحانه وتعالى سيعاقبهم. فمن بدله بعد ما سمعه من الميت قبل أن يموت، من بدل الوصية، من غير فيها، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يمثلونه وليس على الميت، فالميت غير مسؤول. فقد أبلغ الوصية إلى الشهود كتابة أو شفاعة، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يمثلونه إن الله سميع عليم. هذا تهديد للشهود، فالله يسمعهم ويعلم بما قيل لهم وهل ينقلون نقلا صحيحا او غير صحيح. الآية الثالثة يقول الله فيها: فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. لو فرضنا ان الموصي كان ظالما في الوصية والشهود يعلمون ظلمه في هذه الوصية، فمن خاف من موص، خاف من الشهود من موص جنفا يعني خطأ او اثما يعني ظلما، اذا خفنا او خفنا ان يكون الموصي قد ظلم او اخطا فماذا نفعل؟ يستطيع الشهود ان يعدلوا الوصيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمن خاف من موص جرحا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم. غفور رحيم للشهود اذا غيروا الوصيه بما يرضي الله سبحانه وتعالى. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم، والرسول صلى الله عليه وسلم يتحدث عن الصلح فيقول: والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حلل حراما او حرم حلالا. وينبغي للمسلم ان يكتب وصيته، وقد روى الطبراني فيما رواه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الصحابه كانوا يستحبون ان يكتبوا في صدر وصاياهم: هذا ما اوصى به فلان ابن فلان في لحظه خروجه من الدنيا واقباله على الاخره، في الوقت الذي يؤمن فيه الكافر ويعتدي فيه الفاجر: اوصي بانني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله وان الجنه حق وان النار حق وان الحشر حق وان النبيين حق وان الساعه اتيه لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور، واوصيكم بما اوصى به ابراهيم بنيه ويعقوب: يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. هذا هو صدر الوصية كما كان يكتبها كثير من الصحابة. فيجد ان الصحابة كانوا يحرصون اولا على التوصية بالدين، فهم يريدون من ابنائهم وذوي قرباهم ان يقوموا بالدين وان يقوموا باوامر الاسلام وان ينتهوا عما نهى الله سبحانه وتعالى عنه، ثم بعد ذلك يوصوا لهم بالمسائل المالية. واهم اشياء ينبغي ان يدركها المسلم في وصيته هو نهي والدائع عن الاتباع ومطالبتهم في اتباع السنه وبحرب البدعه وبخاصه في موته، فينهاهم ان يقيموا عليه الجنائز والملاحات والسوادقات والنعي والنشر بالصحف وغيرها بحجه ان هذا كله زياده في التظاهر وزياده في البذخ الذي لا معنى له، في الوقت الذي نجد فيه ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه لما ارادوا ان جاءوا بسفر جديد، او عمر بن الخطاب على ما اذكر جاءوا بسفر جديد فقال لهم: لا تكفي هذه الملابس، ثم قال لهم: الحي اولى بهذا الجديد. هذه لغتهم لا تفهمون، الحي اولى بهذا، ورثه الميت وفيهم الضعيف وفيهم الطفل وفيهم من هو في حاجه الى هذا المال، هم اولى بهذا المال ينفقونه في مصالحهم بدلا من ان ينفقونه في الدعايه الكاذبه والزخارف التي لا معنى لها والمظاهرات التي لا تعطي صائما من ورائها. وهنا نفسر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: ان الميت يعذب ببكاء اهله عليه. فالميت يعذب ببكاء اهل عليه. قالوا: هذا اذا لم يوصي، اما اذا اوصى فانه لا يعذب. فالمسلم يوصي زوجته ويوصي اقاربه بان لا يقيموا عليه ملاحات ولا صراخ كصراخ الجاهليه، لان الرسول يقول: ليس منا من رسم الحدود وسق البيوت ودعا بدعوى الجاهليه. والرسول يبلغنا ان المرأة حينما تقول على زوجها: يا جمل او يا سبعي تضربه ملائكة العذاب وتقول له احقا كنت كذلك، وحينما تقول خربتها في السين الميم تقول له الملائكة احقا كنت كذلك وهكذا. قال شراح الحديث ان الانسان اذا اوصى اهله لئلا يروح عليه وألا يقيم عليه مثل هذه المعاملات وألا تخرج النساء إلى الأراقة بحجة العزاء، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نهى النساء نهيا صريحا عن الخروج إلى الجنائز. فحينما وجد النساء يتبعن جنازة من الجنائز سألهم أتحملنه في من يحمل تؤثر جنازة ألا أتدفنه في من يدفن؟ قلنا لا. قالوا اذا فرجعنا مأذورات غير مأذورات، مأذورات يعني عليكن الوجه ولا اجر لكن. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الا تدخل النساء المقابر. وحينما سألته فاطمة عن زيارة النساء للقبور نهاها عن ذلك وشدد النكير عليها، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور. فالرسول يلعن المرأة حينما تزور القبور لعلمه صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تزور القبور الخير وإنما تفعل كل الشر. وهذا رأيناه، رأينا إقامة النساء في المقابر ورأينا ما تفعله النساء في المقابر من طعام وليال تقيمها هناك وأشياء ينزى لها الجبين ولا يقرها الإسلام بحال من الأحوال. فلو أننا استمعنا إلى نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأول لما حدث شيء من هذا. هناك بعض النقاط التي جاءت في الخطبة في حاجة إلى بيان فنبينها والله المستعان. وأول شيء ننبه إليه ونركزه في أذهاننا ونهتم به أعظم اهتمام هو دراسة وصية النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك أغلى ولا أعظم من هذه الوصية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنة. الضلال شيء مخيف، الضلال معناها التوهان والضياع. ضل الرجل في الصحراء يعني تاه عن الطريق وما عاد يعرف مذهبه يعني المكان الذي يذهب اليه. وضلال انسان في الصحراء، ضياع انسان في الصحراء هذا امر سهل، لكن المشكلة الصعبة ان يكون هذا الضلال في الدنيا والاخرة بحيث لا يعرف الانسان ان يسير في الدنيا ولا ان يسير في الاخرة. ولا شك ان الانسان لا يستطيع ان يسير في امور الدنيا الا اذا وضح له القرآن كيف يسير امور الدنيا. وبعض الناس يفهم ان القرآن لا علاقة له بامور الدنيا ابدا، اي امر من امور الدنيا فالقرآن فيه كلام وللسنة فيه كلام. من اصغر الامور لاكبر الامور، فالاسلام له في كل كلمة او في كل عمل يعمله الانسان امر او نهي. من ابسط الامور الى اعظم الامور في امور الدنيا او في امور الاخرة فالاسلام حسب فيها كلها. اذا حينما تفرط في اي امر من امور الانسان لا تأمل الضلال ولا تأمل الضياع ولا تأمل الخيبة. ولذلك كان المسلم مطالبا ان يحكم كتاب الله في دنياه وفي اخرته. تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنة. لن نضل في الدنيا ولن نضل في الاخرة. لكن مما يوسف له ان المسلمين تركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واستبدلوا بكتاب الله كتب كثيرة، كتب الناس، كتب مؤلفة ألفها البشر للبشر لتحكم البشر لتسوس البشر لتسود البشر لتقود البشر. كتب على كافة الألوان والأنواع، وقسموا حياة الإنسان أجزاء، قالوا هذا جزء نفسي يتخصص فيه علماء النفس، وقالوا هذا جزء اقتصادي يتصرف فيه علماء الاقتصاد، وقالوا هذا جزء قانوني يتصرف فيه علماء القانون، وقالوا هذا جزء سياسي يتحكم فيه رجال السياسة، وقالوا هذا جزء تربوي يتحكم فيه رجال التربية، وقالوا هذا جزء أخلاقي يتحكم فيه رجال الأخلاق، وهكذا قسموا حياة الإنسان إلى آلاف الأقسام، وكل قسم له مؤلفات خاصة وله علماء يحكمونه، وهؤلاء العلماء متشاكسون مختلفون، لا تجد عالما متفق مع العالم الآخر، بل علماء المبدأ الواحد مختلفون. لو أن علماء الاقتصاد اتفقوا لقلنا إنهم عقلاء، ولكن للأسف إن علماء الاقتصاد مختلفون بين الشيوعية والاشتراكية والرأسمالية والاشتراكية الفردية وما لا يعلم عدده إلا الله من المبادئ والأفكار. بل إن المذهب الواحد الاشتراكي مثلا تجد مختلف على 20 مذهبا أو مئات المذاهب كلها تفترض حلولا لمشكلة الإنسان الاقتصادية. بالنسبة أيضا لمشكلة التربية، مشكلة التربية مقسمة أيضا إلى مبادئ مختلفة ومذاهب مختلفة وعلماء مختلفون ومدارس قديمة ومدارس حديثة ومدارس يضرب بعضها بعضا ويلعن بعضها بعضا. علم النفس، هناك علم النفس القديم وعلم النفس الجديد، ولا ندري هل النفس البشرية هناك نفس قديمة ونفس جديدة أم أن الناس هم الذين يختلفون. علم النفس أيام أن كانت هناك شيء اسمه الغرائز، علم النفس الجديد يقول لك لا ما فيش غرائز، فيه دوافع. المدرسة الأمريكية والمدارس الأخرى حول الغرائز والدوافع خلاف وصراع مختلف. هذه المدارس المتشاكسة والمذاهب المتشاكسة حول قضية الإنسان هي التي ضيعت الإنسان وضللت الإنسان وجعلت الإنسان في حيرة. إن الله سبحانه وتعالى أراح الإنسان من هذا كله وحكم في مشكلة الإنسان كتاب واحد يحل كل مشكلة الإنسان، سواء كانت هذه المشكلة عقائدية أو أخلاقية أو تشريعية أو اقتصادية أو تربوية أو سلوكية أو نفسية أو سياسية أو من أي نوع من أنواع فالقرآن قد حكم فيها ووضع لها البلاد. هذا في الدنيا. وبالنسبة للآخرة أيضا وهو الجزء الهام من حياة الإنسان وهو المسير الأساسي للإنسان، الجزء الأخروي الذي لولاه لكانت حياة الإنسان ضنكا ولعنة، حكم فيه الإسلام أيضا ونظمه الإسلام وقال فيه القول الفصل. فحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، فينبغي للمسلمين أن يقبلوا على الكتاب والسنة بالدراسة وبالفهم والوعي. هناك كلام خطير يقال للمسلمين، إنكم لن تفهموا القرآن إذا قرأتموه، ولن تفهموا السنة إذا عقلتم عليها، ولهذا يدعى المسلمون على ألسنة هؤلاء أن يهجروا القرآن وأن يهجروا السنة. وهذا هو الذي كان فعلا. جماهير المسلمين لا علاقة لهم بالقرآن إلا إذا أرادوا أن يتخذوا منه يافطة، والألمان ضحكوا عليهم وكتبوا لهم المصحف في صفحة واحدة، وفرح المسلمون بهذا لاكتشاف الألمان المصحف في صفحة واحدة، واشتروه بأغلى الأسماء ووضعوها في أجمل الإطارات وزينوا به غرفهم. لماذا؟ إنه القرآن في صفحة واحدة، هل يقرأه أحد؟ لا أحد يستطيع أن يقرأ حرفا واحدا منه. إذن لماذا تحتفظ بنسخة منه؟ للبركة إذن، ولكي تمنع العفاريت من بيتك. إذن هذه هي مهمة القرآن في تصور جماهير المسلمين، أنه عبارة عن حجاب وتميمة. والألمان فهموها، فهموا علاقة المسلمين بالقرآن، فصنعوا لهم حجابا، حجاب مدر، حجاب مترقي، حجاب في صفحة واحدة يجمع القرآن كله، لأن الصفحة الواحدة لا تكفي أيدي الكرسي، بدل ما تكتب فيها أيدي الكرسي بس كتبوا لك القرآن كله، لأنهم يعرفون أن علاقتك بالقرآن سطحية. ولو أن الألمان يعرفون أن علاقتك بالقرآن علاقة إيجابية وأنه الذي يرسم لك طريق الحياة، لما كتبوا لك القرآن ولما شجعوك على قراءة القرآن وفهمه. الإذاعة الإسرائيلية تقدم لك ما تيسر من القرآن الكريم، الإذاعة الأمريكية الموجهة تقدم لك ما تيسر من القرآن الكريم. لو أن الإذاعة الأمريكية الموجهة تعرف خطورة القرآن الكريم على الوجود الأمريكي، ولو أن الإذاعة الإسرائيلية تعرف خطورة القرآن الكريم على الكيان الإسرائيلي، لما قدرت لك شيئا من القرآن الكريم، ولكنها تعرف أن معنى القرآن كان قد مات في ضميرك وقد مات في قلبك، وأن قراءة القرآن أو عدم صيام بالنسبة إليه، فهو تقدم لك أجمل الأصوات لأجمل المقرئين أو المطربين في إذاعاتها، وهي تعلم أنها لا تحرك بذلك ساكنا منك، لأن إسرائيل أول من يعلم أن القرآن أصبح غير موجود في حياة المسلمين أو في حياة أكثر المسلمين، والإذاعة الأمريكية كذلك تعلم هذا، والألمان حينما كتبوا المصحف في صفحة واحدة يعلمون هذا. علاقة المسلمين اليوم انصراف عن القرآن وعن السنة، ينصرفون عن القرآن وعن السنة، والذي يقرأ القرآن بينهم أو يقرأ السنة يهزؤون به، يهزؤون به، وأصبح من عبارات الشتائم التي تتبادل اليوم كلمة فلان ده سني، فلان سني، هذه شتمة، شتمة كبيرة، شتمة كبيرة لا تغتفر، يقولوها بعض الناس جاعلين لبعض الناس هذه التسمية الخاصة. هناك جماعة يسمونه بالسنيين أو يطلقون عليهم هذا الاسم. معروف أن السني في تصور هؤلاء رجل فريد، رجل غبي، رجل متنفع، رجل رجعي، رجل متسلط، رجل عدو للحياة، عدو للناس. هذا هو التصور لكلمة سني أو كلمة شيخ. كلمة شيخ أيضا بتحمل على هذا المعنى، أي إنسان يصلي يلجأون به في المكتب ويلجأون به في الديوان ويطلقون عليه لفظ الشيخ فلان دي والشيخ فلان راح. أي بنت تتغير أو تلبس زيا فيه شيء من الحشمة أو شيء من الوقار يسمونها الشيخة فلانة، الشيخة فلانة جت، الشيخة فلانة راحت، وهي تعرف من هذه التسمية، ما مش عاوزة هذه التسمية، ويقولون على سخرية واستهزاء بما صنعت بنفسها. السنة أصبحت فتنة، التدين أصبح عيبا وعارا، الإقبال على القرآن الكريم أصبح مرضا ينبغي أن يقاوم. ومن الذين يقاومون القرآن الكريم كثير من المنتسبين أو الدعاء إلى الدين، هؤلاء يحضرون أو يحضرون قراءة القرآن وقراءة السنة على جماعة معينين، فيشترط لمن يفتح المصحف ليقرأ القرآن أن يكون على الأقل من حملة العالمية، يحضر على من ليس معه عالمية أن يقرأ القرآن. إذن فلينتظر كل الناس حتى يحملوا العالمية، فإذا لم يحملوها فلا يقرأوا القرآن. ولا أقول لكم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول تحدث عن أصحابه جميعا وقال نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فهم لا يكتبون ولا يحسبون. إذن ليست معهم ابتدائيات ولا ثانويات ولا عالميات ولا مثل هذه الشهادات التي يتشدق بها المتشدقون، ومع ذلك أناروا الدنيا وعلموا الدنيا انتظارك إلى أن تكون من حملة العالمية، هذه مصيبة. فهم بعض الناس أن المخاطبين بالقرآن هم حملة العالمية فقط، هذه مصيبة. إن القرآن خطاب الله إلى البشر كافة، حملة العالمية وغيرهم. أدنى الناس رجلا إلى أعظم الناس رجلا، كل الناس مخاطبون بالقرآن، الأميون والمثقفون، المبصرون والعميان، الأصحاء والمرضى، الكبار والصغار، كلهم مخاطبون بالقرآن، الرجال والنساء، الكل مخاطب بالقرآن، والكل مسؤول عن القرآن، عن تلاوته وتدبره وفهمه والعمل به. وأي إنسان يفرط في هذا فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله. أن يقول قائل إنني أتدافع بالقرآن ويقول له حملة العالمية حرام عليك تقرا المصحف، هذا كلام فارغ. ما تقراش المصحف لأنك بتستعتع بالقرآن وبتغلط فيه، يبقى حرام عليك. لا، الرسول هو الأعلى والأعلم، وهو صلى الله عليه وسلم قال: والذي يتتعتع بالقرآن له أجران، أجر القراءة وأجر التعتعة. إذن حينما تقرأ القرآن وتتتعتع بالقرآن لك أجران، أما أنا إذا قرأت قراءة صحيحة وسريعة فلي أجر واحد. أنت اللي تتتعتع بالقرآن لك أجرين، أنا اللي معايا العلمية لي أجر واحد. الرسول قالها، والرسول هو الحكم، وليس كلامي ولا كلامك ولا كلام واحد من البشر. وهناك ناس يصدون عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمذهبية والتعصب المذهبي. يقولون لك اختر لك مذهب وانت وحظك. ومن المنصف انهم لا يقولون هذا الكلام لانسان عاقل، انسان كبير في السن، سن 20 أو 30 يقدر يكون ارى المذاهب واختار، انما يقولون على الاطفال في العاشره من عمرهم، الطفل ورايح هذا النظر يقولوا مذهبك ايه؟ مذهبي ايه؟ انا ابويا كتبني حنفي، والله انا ما اعرف ليه. ولا عرفت الحكايه، انا دخلت قالوا لي انت مذهبك ايه؟ يا حنفي، ابويا حفظني احسن مذهب خلقه ربنا الحنفي. دخلت الازهر كل ما قال الواحد شافعي افهمني لك يا اخي راجل مجنون مش فاهم حاجه، انما انا ابويا اختار لي مذهب حنفي. ليه انا مش فاهم؟ ظلمت ادرس مذهب الاحناف فقط. والله حتى اليوم ما قرات شيئا لابي حنيفه. وليس هناك كتاب واحد موجود لابي حنيفه على وجه الارض. ليس هناك على الاطلاق كتاب لابي حنيفه حتى اليوم. كتب ابي حنيفه كلها ضاعت. ضاعت في دجله والفرات. وضعوها في دجله والفرات. اللي بيروح يقول الرسالي شافعي. نعلم جميعا انه لا يدرس كتاب واحد للشافعي. لا كتاب الام يدرس، ولا جماع العلم يدرس، ولا الرساله تدرس، ولا مسند الشافعي يدرس، وانما تدرس كتب المتاخرين. الامام الشافعي قال كلاما عظيما، وفهم في القران والسنه فهما عظيما، واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم باخلاص شديد. ثم كان معه تلاميذه، وكان مجلس العلم ايامها مجلس عظيم، مجلس لا نظير له اليوم. كان يجلس الامام الشافعي وحوله تلاميذه الفضل بن الربيع والبويطي وهؤلاء، كان يجلس ابو حنيفه ومعه ابو يوسف ومحمد وتلامذته. فكان يطرح الامام القضيه او المشكله، ويختلف الامام مع تلاميذه، ويسجل هذا كله في الفقه الاسلامي، راي الامام وراي معارضيه. وإذا قرأت فقه الأحناف مثلا لا تجد الإمام يتفق في مسألة مع تلاميذه إلا في القليل النادر. دائما خلاف بين الإمام وبين التلاميذ، هذا يأتي بدليل وهذا يعارضه بدليل آخر. وهذه الخصوبة والصراع العلمي الذي عاش فيها هؤلاء الأئمة الأجلاء. ثم مضى هذا العهد، عهد الإمام وتلاميذه، ثم جاء مقلد الإمام، ثم جاء مقلد المقلدين، ثم جاء مقلدي مقلدي المقلدين. ثم اصبح هم المؤلف في الفقه ان يضع متنا، ان يختصر كتابا كبيرا يسميه المتن، فياتي واحد اخر فيشرح المتن، فياتي واحد ثالث فيضع تقرير على شرح المتن، فياتي واحد رابع فيضع تقريرا او حاشيه على التقرير على شرح المتن. وبهذا الاسلوب اصبح الامر غير مفهوما. كيف اتوضا؟ لا بد ان احفظ المتن واحفظ الشرح واحفظ التقرير واحفظ الحاشيه واحفظ كل هذا لكي اتعلم الوضوء. لو انني قرات البخاري مباشره لاستفدت فائدتين. الفائده الاولى ان لساني نطق بما نطق به لسان محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه نعمه جليله وعظيمه. والفائدة الثانية أنني أكون قد عرفت كيف أتوضأ ببساطة. كيف أتوضأ ببساطة هذا واضح جدا في كتاب البخاري، ولا يحتاج إلى لف ولا إلى حاشية ولا إلى متن ولا إلى تقرير ولا إلى شرح ولا إلى شراح يشرح بعضهم وراء بعض إلى أن حجبنا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركته العظيمة التي خلفها لنا في حاجة إلى ورثة أذكياء يقدرون على استغلالها. إن الوارث، إن الإنسان حينما يترك تركة لبعض الورثة أحيانا الأرض بيخاف على تركته لأنه عارف إن أولاده حشاشين وخبرجية وهيصرفوا فلوسه فيما لا يمكن. هذا الإنسان بتكون حياته تعيسة، أولاده من بعده بيخاف منه، هيعملوا إيه في التركة؟ وكذلك أعظم تركة في الوجود وهي تركة محمد صلى الله عليه وسلم. حينما يحمل هذه التركة ورثة جهلاء لا يستفيدون من هذه التركة ويبدلونها ويبيعونها بأرخص الأثمان، وليس هناك ثمن أرخص من الأثمان التي بعنا بها تركة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. أعلم أننا بعنا تركة محمد صلى الله عليه وسلم بالاقتصاد الماركسي، بالعلمانية الحديثة، بنظرية التطور، بفرويد والعقد النفسية، بدوركايم وعلم الاجتماع. بعنا تركة محمد صلى الله عليه وسلم كلها ووقفنا بلا شيء. دوركايم ليس منا، ماركس ليس منا، فرويد ليس منا، ليس هؤلاء جميعا منا. يا ليتنا عارضنا القرآن لرجال منا، لكن وللأسف بعنا القرآن بكلام رجال أجانب، جلدتهم غير جلدتنا، ألسنتهم غير ألسنتنا، حياتهم غير حياتنا، منهجهم غير منهجنا، سلوكهم غير سلوكنا. وهذه الطامة الكبرى، الذين باعوا القرآن بأرخص الأثمان وباعوا سنة رسول الله بأرخص الأثمان، ولهذا بقينا بلا شيء. لا نحن ماركسيون ولا نصلح أن نكون ماركسيين، ولا نحن مسلمين، وقفنا في منتصف الطريق. إلى أي شيء ننتمي؟ أين الهوية الشخصية؟ أين بطاقتنا الشخصية؟ أنا أعلم أنه من السهل أن يمد كل واحد يده في جيبه فيخرج لي بطاقته، فإذا لي أجده بالخط العريض بالحبر الأسود مسلم كذاب والذي كتبها كاذب. إن القضية ليست مسألة كتابة، أنا أعلم، أريد أن أعرف ما مدى احترامك لمحمد صلى الله عليه وسلم. لكي تكون مسلما لا بد أن تؤكد محبتك لمحمد صلى الله عليه وسلم. إنك مدعو إلى أن تحب محمد أكثر من محبتك لنفسك التي بين جنبيك. هل أنت كذلك؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب فأنت مسلم. إذا كنت قلت تحب محمد أكثر من نفسك فأنت مسلم. وإذا كانت الإجابة بالنفس ففي المسألة نظر لا يليق بهذا المختصر. ومحبتنا لمحمد أكثر من محبتنا لأنفسنا صلى الله عليه وسلم ليست محبة غزلية. أنا أعلم أن ناس كثيرين يحبون محمد على الكف والصار والزمار، وأعلم أن يغنون في الإذاعة بيقولوا أنا تجاه النبي لأجل الصلاة على النبي تقبل مش عارف إلى آخر الكلام الفارغ والبعكة. أعلم هذا. هذه ليست محبة لمحمد بقدر ما هي شتيمة لمحمد صلى الله عليه وسلم. إن محبتنا لمحمد صلى الله عليه وسلم هي محبة الرجل الذي اختاره الله ليكون أعظم رجل ظهر في الوجود، وليكون فاتح باب الجنة ومغلق أبواب الجحيم. هذه محبتنا لمحمد. ليس غزلا في حواجب عينيه المقرونين، وليس غزلا في العرق الهاشمي الذي ينبض من جبينه، وليس غزلا في سناياه المفلجة، وليس أن نقول له وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. ليست هذه محبتنا لمحمد. المحبة الحقيقية لمحمد أن نؤمن كما آمن محمد، أن نشاهد كما شاهد محمد، ان نصلي كما صلى محمد، ان نصوم كما صام محمد، ان نفعل الخير كما فعله محمد، ان ندعو بدعوه محمد، ان نهاجم كل الدعوات لحساب محمد صلى الله عليه وسلم، ان تنهزم كل الاعلام وتسقط كل الرايات وتنعار كل المبادئ وتتلاشى كل المذاهب، ويبقى صوت محمد صلى الله عليه وسلم وحده. تنتهي الماركسيه، تنتهي الحروديه، تنتهي الدرجيه، كل هذه المذاهب تنتهي وتسقط تحت الاقدام اقدام المسلمين، وتبقى الكلمه الاولى والاخيره في حياه الانسان، كل انسان لمحمد صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسلمين حقيقه نفعل هذا. والذين يجادلون في دين الله بغير علم، والذين ينظرون الى كلام هذا نظره عوجاء فيقالون ان هذا الكلام تجريا، لانني اعلم ان كثير من الناس بيبشر بعض وجه والحمد لله على نعمه الاسلام، ان هؤلاء يظنون انني اضيع منهم هذا الامل الغالي الذي عاشوا عليه عمره. انني لا اضيع هذا الامل، فهو املي واملكم. واذا كنت اقول لكم هذا الكلام فانا اقوله لنفسي ايضا، واذا كنت اذكركم فانني اذكر نفسي ايضا. ينبغي ان نفعل شيئا من اجل الاسلام. اعلم انه لو ظهر الان فيلم سينمائي الحب في عصر، اظن ان هذا سيكون مسألة مثيرة للتفكير، ان الحب في خطر، او اي دار سينمائية في خطر او مهددة بالانهيار هتكون مشكلة، او النادي الاهلي هينهزم هتكون مشكلة. النادي الاهلي بيقولوله اللي هيكسب مش عارف هديك كل لاعب 1000 جنيه. اذا سقوط النادي الاهلي او نادي الزمالك مشكلة على واسق انها تهم كثيرين من الجالسين في المسجد الاهلي، كثيرين يتتبعون موضوع الاهلي والزمالك باهتمام ذلك. انا اريد من المتحمسين للاهلي والزمالك ان يتحمسوا للاسلام بقدر هذا التحمس. انا اريد ان يتعطل المرور يوم الجمعه كما يتعطل المرور يوم عرض مباراه في الاستاد. المرور بيتعطل، سواقين التاكسي بيعملوا ثوره ما بيحبوش يروحوا يوم الاستاد، لان بيلقوا الطرق مزحومه ومعروفين، واشتكى الي كثير من سائق التاكسي قالوا ما يقدروش يروحوا التكت في الاستاد. انا اريد ان اهتم بالاسلام كهذا. اتريدون منا اكثر من هذا العرض البسيط ان يكون الاهتمام بالاسلام كالاهتمام بكره القدم؟ ان يجيء متحمس ليشتري قميص مع 3000 جنيهات؟ ان يجيء متحمس ليهدي احد اللاعبين كره ذهبيه؟ ان يجيء متحمس فيرسل طياره من اقصى الدنيا الى اقصى الدنيا ليهدي احد المطربين باقه ورد؟ ان توضع طياره امام احدى المطربات المريضات تحت تصرفها وتحركات الاطباء؟ انا اريد ان يكون الاهتمام بالاسلام لهذا القصد. نحن لا نطالبكم بشيء اكثر. لابد ان تضع في اعتبارك، في اجندتك، في يوميتك، في ال 24 ساعة بتاعك، ساعة من اجل الاسلام. اعطوا الاسلام ساعة من 24 ساعة. اعطوا الاسلام شيئا من وقتكم، من تفكيركم. انا اعلم ان الكثيرين منصرفين عن هذا الموضوع تماما. الاسلام عندهم كماليات غير مخططة. لا يفكرون فيه الا على انه مسألة كمالية. اخر شيء يتساهلون فيه. شيء من التمسك بدينكم، شيء من الاقبال على دينكم، شيء من الاحساس بالمسؤوليه، شيء من الاحساس بانكم دعاء الى الله، بانكم مسؤولون عن القران، كل واحد فيكم مسؤول عن القران، ليس الذي يفعل هذا المنبر وحده هو المسؤول، بل ربما كان هذا ادناكم مسؤوليه، كل واحد فيكم مسؤول، وكل واحد فيكم ينبغي ان يصعد المنبر، وكل واحد فيكم ينبغي ان يكون داعيه على الطريق وفي كل مكان يعلم الناس الدين. عيب ان نبكي على الدين وضياع الدين ونقف مكتوفين لا نستطيع ان نعمل شيئا. كلمه واحده تقدمها للاسلام، عمل تقدمه للاسلام، فكره تقدمها للاسلام، نصيحه للمسلمين، وصيه للمسلمين، واحد تكذبه للاسلام، تدعوه الى الاسلام، تطهره، تعذبه. اهدوا الاسلام عملا نبيلا، عملا نظيفا، احسوا بانكم مسلمون، احبوا محمدا اكثر من انفسكم، وحبكم له صلى الله عليه وسلم فداء دعوته فداء مبدئه، فلتكن ارواحكم رخيصه في سبيل محمد صلى الله عليه وسلم والدعوه التي جاء بها محمد، وهي دعوه الله سبحانه وتعالى. تركتكم على المحجه البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. اقول قولي هذا واستغفر الله.